إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، هذه وصية لمن أراد أن يحج بيت الله عز وجل. الوصية له بتقوى الله، والوصية له أيضا بأن يكون الزاد وأن يكون المال من حلال خالص، والوصية له أيضا بأن يتعلم مناسك الحج، وأن يتفقه في أحكام الحج، لئلا يترك شيئا واجبا، لئلا يترك شيئا لازما، وربما ترك شيئا ركنا يكون ركنا من أركان الحج فيختل بذلك حجه، ثم يذهب يسأل فيحرج نفسه ويحرج غيره. فالأولى به أن يتفقه في مسائل الحج قبل أن يحج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فالمناسك تؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمطلوب من الحاج أو من المعتمر أن يتعلم السنة، وأن يتفقه في المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحذر أيضا من البدع، أن يحذر من البدع، أن يسأل عن السنة وما يقوله أهل العلم، وأن يحذر من البدع وكذلك الأغلاط والأخطاء التي يقع فيها العامة أثناء تأدية المناسك. ألا يكون الإنسان هكذا يمشي مع الحجيج ويصنع كما يصنعون بدون سؤال ولا فقه ولا معرفة، هذا ما ينبغي. ينبغي عليه أن يسأل قبل الحج وأثناء الحج، وحبذا لو يصطحب من أهل العلم أو من المشايخ أو من طلاب العلم حتى يسألهم عن السنة في تأدية المناسك. فالعلم قبل القول والعمل، العلم أولا، المعرفة، العمل بالسنة. ومن ذلك عباد الله أن الإنسان لابد أن يعلم أولا أن النية تعقد في الميقات، أن النية بحج أو عمرة تكون في الميقات، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بدون نية، بدون إحرام. وهذا أيضا مما يتساهل فيه الناس، يتجاوزون الميقات الشرعي الذي حدده الله عز وجل، الميقات المكاني، ثم يسألون. وهذه حدود الله لا يجوز للإنسان أن يتعداها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا حد حده الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. هذه المواقيت هي حد لمن أراد الحج والعمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام إن كان يريد حجا أو عمرة. والأسوأ من ذلك أن يترك الإنسان الإحرام من الميقات من أجل الحيلة، من أجل الاحتيال حتى يدخل مكة، يمكن من دخول مكة، يكون بملابسه، فإذا تجاوز نقاط التفتيش دخل إلى مكة أحرم. فهو الآن فعل شيئا قبيحا، أولا ترك الإحرام من الميقات، وثانيا احتال على السلطة واحتال على الأنظمة، عصى الله في تركه ذلكم الواجب، وعصى كذلك أولياء الأمور والمسؤولين في الاحتيال عليهم. يا عباد الله، كيف يكون ذلك حجا مبرورا أو عمرة مبرورة متقبلة والإنسان يحتال بهذه الحيل؟ هذا ما ينبغي، هذا لا يجوز. كيف تترك واجبا وتفعل معصية، وربما يكون هذا الحج نافلة لك، أو تكون هذه العمرة نافلة لك؟ هي نافلة، ما هي بشيء واجب، ليست بأمر لازم، نافلة. إن فعلتها أخذت الأجر عليها، وإن تركتها فلا شيء عليك. فكيف تعصي الله مرتين وتحتال على ولاة الأمور وتحتال على الأنظمة الشرعية الموجودة من أجل نافلة؟ لا شك هذا من قلة الفقه. وينبغي كذلك للمحرم أن يعلم أنه إذا أراد أن يحرم من الميقات أمامه أنساك ثلاثة، إما أن يكون متمتعا، أو أن يكون قارنا، أو أن يكون مفردا. هذا أول نقطة يتبين فيها هل هذا الحاج على معرفة وعلى علم وتفقه في المناسك. يذهب الحاج وهو ما يدري ما معنى متمتع، وما معنى قارن، ما معنى مفرد. بعض الناس ربما يذهب يقول لبيك اللهم حجا، هذا مفرد، لكن هل هو تعلم وعرف ما هي وما كيفية حج الإفراد، وهل عليه هدي أو ليس عليه هدي؟ هل سأل في ذلك وتفقه، أو اعتمد في ذلك على طالب علم معه مثلا يسأله يستفتيه، أم أنه ذهب هكذا؟ لا بد للإنسان أن يسأل ما معنى متمتع، ما معنى قارن، ما معنى مفرد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل حج متمتعا، أم حج قارنا، أم حج مفردا؟ هذه أسئلة جيدة ومفيدة. ولذلك إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال نقول: أيها الحاج، المتمتع هو الذي يأتي بعمرة، هو الذي يأتي بعمرة وحج، والقارن كذلك يأتي بعمرة وحج، والمفرد يأتي بحج وحده، فهل أنت تريد عمرة وحج، أم تريد حجا فقط؟ فإن قال أنا أريد حجا فقط، قلنا هذا هو المفرد، هذا نسك الإفراد. فإن قال وما هي التلبية له، قلنا التلبية له أن تقول لبيك اللهم حجا فقط، حجا، وتبقى محرما، ما تفسخ الإحرام، تبقى محرما إلى يوم العاشر، بعدما ترمي الجمرة وتحلق شعرك وتطوف طواف الإفاضة، حينئذ تكون قد حللت من الإحرام، تبقى محرما، المفرد يبقى محرما. فإن قال أنا أريد عمرة وحجا معا، يعني في هذه السفرة أريد عمرة وحجا، قلنا له: هل تريدها عمرة منفصلة عن الحج، أم تريدها عمرة داخلة في أعمال الحج؟ فإن قال أنا أريدها عمرة منفصلة عن الحج، قلنا إذن هذا هو التمتع، تأتي بعمرة منفصلة مستقلة تحل منها، تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابسك وتبقى حلالا، لا يحرم عليك شيء من محظورات الإحرام. إلى اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة، وفي هذا اليوم، في اليوم الثامن تحرم بالحج، في اليوم الثامن تحرم بالحج، تقول لبيك اللهم حجا، وتقضي المناسك مع الناس. فأنت حينئذ قد جئت بعمرة وجئت بحج، ولكن العمرة منفصلة مستقلة، هذا هو التمتع. فإن قال لماذا سمي بالتمتع، لماذا سمي بالتمتع؟ قيل لأنك تتمتع بما حرم على المحرم وحضر عليه، لأنك تأتي بعمرة، فإذا حللت منها تمتعت بسائر الطيبات والمباحات التي كانت حراما عليك إلى اليوم الثامن. هذا معنى التمتع، وهذا التمتع يا عباد الله، هذا والله من تيسير الله على عباده المسلمين. لأن الإنسان ربما يذهب إلى مكة مبكرا، وربما يذهب من شهر شوال، أو يصل إلى مكة من شهر ذي القعدة، يصل مبكرا، ولا سيما في العصور السابقة ربما وصلوا إلى مكة مبكرين قبل الحج بشهر وربما بشهر ونصف، فمن المشقة عليهم أن يبقوا طيلة هذه المدة محرمين. فحينئذ أباح الله لهم أن يجعلوها عمرة فقط، ثم يحل منها، ويبقى الإنسان حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا من تيسير الله عز وجل على عباده، هذا هو التمتع. فإن قال أنا أريدها عمرة مع الحج معا، قلنا هذا هو القران. فإن قال وكيف أصنع في التلبية، قلنا له قل لبيك اللهم حجا وعمرة معا. أما في التمتع تقول لبيك اللهم عمرة فقط، هذا في الميقات. أما في القران تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، تجمع بين الحج والعمرة. فإن قال وهل هناك فرق بيني وبين المفرد في الأعمال، قلنا لا، لا فرق بينك وبين المفرد في أعمال الحج، يعني تحج كحج إفراد، تطوف طواف القدوم وتسعى سعي الحج، تقف بعرفة، ترمي الجمرات، تطوف طواف الإفاضة، تبيت في منى، تطوف طواف الوداع إلى آخره، لا فرق بينك وبين حج الإفراد، إلا أنه عليك هدي. لماذا؟ لأنك جمعت بين نسكين. فإن قال وهل العمرة تدخل في الحج، الجواب نعم، أعمال العمرة تدخل في الحج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإن قال وكيف ذلك، قلنا إذا طفت أنت أيها القارن فطوافك هذا يكون عن حجك وعن عمرتك، وإذا سعيت أنت أيها القارن سعيك هذا يكون عن حجك وعن عمرتك، وإذا قصرت تقصيرك هذا يكون عن حجك وعن عمرتك. فأعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، وهذا أيضا من فضل الله أن الإنسان يأتي بنسكين، بحج وعمرة بأعمال واحدة. فإن قال قائل وما كان نسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل النبي كان متمتعا أم كان قارنا أم كان مفردا؟ الجواب الراجح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا، ساق الهدي معه من الميقات، قارن بين الحج والعمرة. فإن قال قائل إن بعض الصحابة قالوا إن النبي كان متمتعا، وبعضهم قال إن النبي كان مفردا، ما هو الجواب؟ الجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أجاب عن هذا الإشكال وقال إن مراد الصحابة الذين قالوا إن النبي كان متمتعا مرادهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين العمرة والحج، بمعنى أنه قضى عمرة وقضى حجا، وهم يطلقون التمتع على القران أحيانا. ومراد الصحابة الذين قالوا إن النبي كان مفردا مرادهم أنه أفرد أعمال الحج، أفرد أعمال الحج بمعنى لم يأتي بعمرة منفصلة مستقلة، وإنما أفرد أعمال الحج فقط، والقارن يفرد أعمال الحج كما هو معروف. والذين قالوا إنه كان قارنا هذا الصحيح وهذا الراجح، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حل من إحرامه، بقي على إحرامه، قال إني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أذبح، عليه الصلاة والسلام، مع أنه أمر أصحابه بأن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، وهو لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، أنه قد ساق الهدي، ساق الهدي من الميقات، فمن ساق الهدي من الميقات فإنه لا يحل. هذا الجواب عن نسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، من كان عازما على حج بيت الله عز وجل فليتعلم هذه المناسك وليسأل عنها، فإنه والله خير له. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، هذه الأيام التي نعيشها أيام العشر، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام فيهن العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني تأملوا في فضل العمل في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العمل فيها على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. العمل في هذه الأيام، العمل الصالح، من الصدقة ومن الذكر ومن التكبير ومن صلة الرحم ومن الصيام ومن تلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. ما من أيام فيهن العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. هذه العشرة أيام يا عباد الله، عشرة أيام فقط. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا يدلك على أن الجهاد قد تقرر عند الصحابة أنه أفضل الأعمال، لأن الإنسان في الجهاد في سبيل الله يا عباد الله يقدم روحه ضحية من أجل الله سبحانه وتعالى، فداء لأجل الله عز وجل. وأعز شيء عند الإنسان روحه ونفسه، فلذلك ضربوا مثالا بالجهاد في سبيل الله، قال لهم النبي: ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة فقط، وهذه صورة عظيمة. ما هي؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني خرج إلى الجهاد، إلى القتال بنفسه وماله، ما ترك شيئا ولم يرجع من ذلك بشيء. ذهب ماله في سبيل الله وذهبت نفسه في سبيل الله، هذا أفضل. أما ما عدا ذلك فالعمل في هذه الأيام أفضل. وكذلك أيضا إذا دخلت هذه الأيام العشر ودخل هذا الشهر وأراد الإنسان أن يضحي، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فليمسك عن شعره وظفره. يمسك عن الشعر وعن الظفر، وهذا خاص بمن يريد الأضحية. أما أهله وأولاده فلا يدخلون في هذا، إنما الرجل الذي يريد أن يضحي فقط. أما أهل بيته ما يدخلون في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الكلام لمن أراد أن يضحي. ولو أخطأ الإنسان وأخذ من شعره أو أخذ من ظفره فهذا لا يمنع من الأضحية، ما يمنع، يضحي الإنسان حتى ولو أخذ من شعره أو أخذ من ظفره، وإنما يكون من آداب الأضحية، من الآداب أن الإنسان إذا أراد أن يضحي أن يمسك. وهل هذا الأدب هو أدب واجب أو أدب مسنون؟ ظاهر الحديث أنه أدب واجب، وأنه يلزم الإنسان أن يمسك حتى يضحي، حتى يذبح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا آمالنا فيما يرضيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد الحج منا اللهم وفقه يا رب العالمين، وسدده يا أرحم الراحمين، واجعل حجه حجا مبرورا، واجعل سعيه سعيا مشكورا، واجعل ذنبه ذنبا مغفورا، وتقبل منا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسلم جميع الحجاج والمعتمرين يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.